كل المدائن قد بكت من أجلها وتبتلت لله في صلواتها. تلك التي بين المدائن كلها تسقي العروبة من عزيز دمائها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا ومرحبا بحضراتكم ومع حلقة جديدة من قصة مدينة غزة. ذكرنا كيف دخل نابليون بونابرت مدينة غزة، وذكرنا حملة إبراهيم باشا والسيطرة على مدينة غزة وعلى غيرها من المدن الفلسطينية، ثم التوغل في أراضي الشام، ثم وقوع الاتفاقية بين محمد علي باشا وبين الدولة العثمانية. مدينة غزة دائما جريحة، لكنها دائما باسلة على مر التاريخ. ننتقل الآن إلى محطة تاريخية جديدة على أرض غزة، وهي الاحتلال الإنجليزي. في عام 1917 دارت عدة معارك على أرض غزة بين الأتراك والإنجليز. انتصر الأتراك في بداية المعارك، وكان موقف الأتراك في الحقيقة موقفا بطوليا من أجل الدفاع عن مدينة غزة. هذا نذكره للتاريخ، نذكره بإنصاف، نذكره بحيادية. كان موقف الأتراك بطوليا من أجل الدفاع عن مدينة غزة، إلا أن الإنجليز استطاعوا أن يسيطروا على غزة في نهاية المطاف. وقد أصاب غزة خراب كبير بسبب تلك المعارك، وقد ضربها الإنجليز من البر وضربوها من البحر، حتى تهدم كما يقول المؤرخون ما يقرب من ثلث المدينة للأسف الشديد. تفاصيل الأحداث تبدأ بانسحاب الأتراك من العريش في أوائل 1916. في أوائل عام 1916 انسحب الأتراك من مدينة العريش، فاحتلها الإنجليز في صبيحة اليوم التالي. وأثناء الصراع بين الإنجليز والأتراك قرر الإنجليز احتلال فلسطين، وكان هذا القرار قد أصدرته وزارة الحرب البريطانية بداية عام 1917 ده عام لا ينسى، هذا العام الذي أصدرت فيه بريطانيا وعد بولفور الذي نص على إقامة وطن لليهود على أرض فلسطين. بالفعل زحفوا نحو مدينة رفح وتقدموا حتى وصلوا خان يونس واحتلوها بالفعل. كانت هناك قوات عسكرية إنجليزية متواجدة شرقي قناة السويس تحت قيادة الجنرال تشارلس دويل، وقرر الجنرال تشارلس أن يتقدم إلى الأمام وأن يقوم باحتلال مدينة غزة. قاومت القوات، ولكن في النهاية قامت القوات البريطانية بتمهيد الطرق المؤدية من العريش إلى غزة، وقاموا بمد السكك الحديدية لنقل الجنود وتدبير المياه اللازمة للجيش. هذه الأخبار وهذه التحركات العسكرية على الأرض وصلت إلى العثمانيين، فجاء القائد العام أنور باشا من إسطنبول وعقد مجلسا حربيا، فقرر بموجبه تأسيس خط دفاع بين غزة وبين بئر السبع. هناك قرارات اتخذتها الدولة العثمانية، هذه القرارات من أجل تقوية الجيش الرابع وإضافة كتائب جديدة إليه من المشاة، وتقوية حائط الصد العسكري الذي يحول بين الإنجليز وبين الوصول إلى بعض المدن الفلسطينية. بالفعل وصلت فرقة من الفرسان، الفرقة الثالثة والفرقة السادسة عشر مشاه من الجيش الخامس، والفرقة 53 جاءت من حلب، وتم خط دفاع بين غزة وبئر السبع. بالفعل حصن الأتراك مدينة غزة تحصينا كاملا من البر ومن البحر. وأنا أكرر هذا، نذكره للتاريخ، أن الأتراك فعلوا كل ما بوسعهم حتى يحافظوا على مدينة غزة المباركة، لكن في 20 مارس 1917 اتخذ الجنرال دوبل رفح مقرا لقيادته ثم أصدر أمرا بالتحرك نحو مدينة غزة المباركة. اشترك 44,000 جندي بين مشاة وفرسان في الزحف نحو مدينة غزة. لك أن تتخيل هذا العدد، نتكلم 1917، هذا العدد الكبير جدا عندما يتحرك إلى مدينة غزة. إذن المحطة ستكون قاسية والقتال سيكون في أعلى درجات القسوة. بالفعل دارت عدة معارك بين الطرفين، إلا أن القوات العثمانية كانت تتفوق على الإنجليز. فعلا القوات العثمانية أنذاك كانت تتفوق على الإنجليز، مما أرغم القوات الإنجليزية على الانسحاب. هنا ضاعف الإنجليز من نشاطهم واستحضروا كتائب وأسلحة ومدافع وأعادوا ترتيب الصفوف مرة أخرى. قاموا بالهجوم الثاني في 17 إبريل 1917. ضرب الأتراك هنا أروع الأمثلة وسجلوا بطولات عظيمة خلال تلك المعركة، المعركة الثانية، وانتصروا عليهم بعد يومين من القتال الشرس الشديد بين الطرفين وكبدوهم خسائر فادحة. عندنا 2085 قتيل، 4359 جريح بخلاف عدد الأسرى. يبقى فعلا الدولة العثمانية والأتراك لعبوا دورا كبيرا جدا جدا من أجل الدفاع عن مدينة غزة، لكن للأسف لم يفقد الإنجليز الأمل، لم يفقد الإنجليز الأمل. ولذلك المحاولة الثالثة في 1 نوفمبر 1917، زحف الإنجليز نحو غزة بقيادة الليمبي وقاموا بإلقاء القنابل على خطوط الدفاع العثمانية، ثم تقدموا بالمدافع وتم قذف مدينة غزة، واستمر القتال شرسا بين الجيشين حتى استطاع الإنجليز من دخول غزة والسيطرة عليها في 7 نوفمبر 1917 أثناء تلك المعارك وضرب مدينة غزة من البر ومن البحر. تهدم ما يقرب من ثلث المدينة وهجرها كثير من أهلها. تخيل بقى هذه المشاهد المأساوية التي كانت في عام 1917 على أرض غزة المباركة. تصميم الإنجليز وغير الإنجليز من الغزاة على أن يسيطروا على مدينة غزة هو دليل على الأهمية الاستراتيجية والإقليمية لغزة بالنسبة لفلسطين ولمصر ولبلاد الشام. وهكذا وقعت غزة في قبضة الاحتلال الإنجليزي. لكن هل هذه المحطة تنتهي وهذا هو المشهد الأخير؟ لا، ذكرنا كثيرا أن شمس الإسلام إذا رأيناها تغرب في مكان فإنها ستشرق أيضا في مكان آخر، أو ستشرق في نفس المكان مرة أخرى بقدرة الله ومشيئة الله تبارك وتعالى. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. سنرى التحرير الذي سيأتي بعد ذلك لمدينة غزة المباركة. وهكذا غزة على مر العصور كانت بؤرة للصراع بين الحق والباطل، بين المسلمين وبين غيرهم. غزة مرت بأحداث كثيرة جدا، ولذلك هذه الأحداث التي نحياها وهذه المشاهد التي نراها تم تكرار هذه المشاهد كثيرا في محطات التاريخ. فلا تهنوا ولا تحزنوا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. مشاهدين الكرام، دمتم في أمان الله، ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المدائن قد بكت من أجلها، وتبتلت لله في صلواتها. تلك التي بين المدائن كلها، تسقي العروبة من عزيز دمائها.